الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
وصلنا بسرعة للاجتماع الأخير في هذا المؤتمر، ودايما الأيام الحلوة في البرية بتعدي بسرعة، محطات حلوة بس على السريع، ممكن السحابة تتوقف فترات طويلة في محطات مش مسرة كتير، لكن اللي عايزين أحبائي إنها رحلة، رحلة والرحلة قصيرة، وهيجي يوم يبقى هو ده آخر يوم في الرحلة، والرب جاي ويمكن يجي حبيبنا اليوم. هنختم التأملات الحلوة بتاعتنا في هذا المؤتمر بالحديث عن النذير. نقرأ من سفر العدد أصحاح 6. سفر العدد أصحاح 6. كلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترز، ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه، إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسدي ميت. أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، لأن انتظار إلهه على رأسه. إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب. عدد 13. وهذه شريعة النذير يوم تكمل أيام انتظاره، يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع فيقرب قربانه للرب. عدد 18. ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتظاره، ويأخذ شعر رأس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلام. آمين. النذير كلمة معناها مكرس، شخص كرس نفسه طواعية للرب. وأرجو أن نعرف الفارق بين التقديس والتكريس. فالتقديس معناه تخصيص، أنا ممكن أخصص إناء عندي في البيت مثلا للبن، أقول الإناء ده بتاع اللبن فلن يستخدم في غرض آخر، بس الإناء ده ممكن يبقى مليان باللبن وممكن يبقى فاضي. التقديس تخصيص، التكريس ملء. التقديس أم أتخصص للمسيح؟ أنا لك ولغيرك لن أكون. لكن التكريس معناه أن يملأ المسيح قلبي، أفكاري، عواطفي، مشاعري، يسود على كياني كله، يشغل خيالي وأفكاري، يحل المسيح بالإيمان في قلبي. الفكرتين أشوفهم في سفر النشيد أصحاح 4. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، ده تقديس. لكن في آخر الأصحاح هي تقول ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. تعال يا حبيبي لتستمتع بجنتك. أنت اللي تعبت، أنت اللي غرست، أنت اللي عملت كل شيء، أنت من حقك أن ترى من تعب نفسك وتشبع. فتعال إلى جنة حياتي فهي ملكك. تعال لكي تجد ما يسرك وما يشبعك. إنها حالة قلب عمران بالمسيح ومشغول بالمسيح وسعيد مع المسيح. أرجو أنه يكون واضح يا أحبائي في أذهاننا أنه كل مؤمن حقيقي خلص بالنعمة، خلص عن طريق أمرين نشوفهم في رومي 10. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات، خلص احنا كلنا خلصنا عن هذا الطريق. توقفت طويلا أمام المقطع الأول، يعني أنا اعترفت بفمك بالرب يسوع، طب وإيه المشكلة في الحكاية دي؟ وهو مين مسيحي مش معترف بالرب يسوع حتى المسيحيين بالاسم؟ لكن أحبائي رأيت أن ما يقصده الروح القدس شيئا آخر بعيد وعميق وصعب. إن اعترفت بفمك بربوبية المسيح، الإقرار العملي أن المسيح رب على حياتي من الآن فصاعدا كل يوم وطول اليوم هو رب، وإذا هو رب أبقى أنا إيه؟ عبد. رب يعني سيد، يعني صاحب الحق وصاحب السيادة. أنا مش حر نفسي، أنا من الآن فصاعدا يا ليت جملتي عبد يطوع. أنا من الآن فصاعدا سأعيش لك عمري باحثا عن فكرك كي أطيعك اختيارا أحيا طوع أمرك. أنت تقول وأنا عبد يطوع، أنت رب، أنت تؤمر، واللي أنت تقوله على عيني وعلى راسي هو ده النذير، إنه شخص يحترم ربوبية المسيح. ما أقل المؤمنين اللي عايشين فعلا تحت سيادة المسيح الفعلية، هم خدوا من المسيح انه مخلص بس، وانه راعي وانه بيسدد اعوازهم وانه حلو ورفيق في الرحلة، لكن نسيوا الجزئية الاولى في القصة دي. ان اعترفت بفمك بربوبيته لقد أقامه الله من الأموات رأسا ربا ومسيحا رئيسا ومخلصا. في في المستقبل ستكسو باسم يسوع كام ركبة؟ كل ركبة. ويعترف كام لسان؟ كل لسان أنا يسوع رب. اللي احنا بنعمله من النهاردة ده الإقرار بأنك رب. من الناحية العملية أنت رب. كل فم في المستقبل سيجبر على الاعتراف أنه رب لمجد الله الآب. شاول طرسوسي في أول لقاء لما ظهر له الرب في الطريق وأبرق حوله نور أفضل من لمعان الشمس وسمع الصوت بيناديه شاول شاول لماذا مش تضطهدهم لكن لماذا تضطهدني؟ قال وهو مرتعب ومتحير من أنت يا سيد الذي أنا أضطهده؟ قال له أنت بتضطهدني؟ قال له أنا بضطهد واحد اسمه يسوع. قال له أنا يسوع، أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. بصوا بقى القرار اللي خده في أول لحظة، يلي ظهرت لي من المجد بالروعة دي، أنت رب يا رب، مع أنه قال له أنا يسوع، مش قال له يا يسوع ماذا تريد أن أفعل، لا، لكن يمين يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ دنا من الآن فصاعدا أنت رب في حياتي، وهحترمك وهرعيك وهعمل لك ألف حساب، فأنت رب وأنا قانع جدا وباختيار أن أكون عبد ليك. من هنا يبدأ التكريس يا أحبائي. هل نقبل المسيح في سفينة حياتنا باعتباره أحد الركاب المصاحبين لنا في الرحلة، لكن أنا اللي ماسك الدفة وأنا اللي بقود وأنا اللي بعمل كل حاجة وإنت معايا يا رب، ينفع؟ لا ينفعش أبدا. إذا قبلته في سفينة حياتي فعلي أن أسلمه الدفة والزمام والقيادة وكل شيء وأنا تابع ليك يا رب، أنا تابع عليك. البعض بيعطوا للرب العشر، والبعض يعطونه ليس عشرا بل عشور، ويعتبروا أنه ده كده رضا قوي، يعني احنا كده عملنا بالزيادة وربنا يحاسبنا على الفرق. بقى هي القصة كده يا أحبائي، اطلاقا عمرها ما كانت كده، ولا هو ده التكريس. رب مش عايز ان انا اديله اشياء، لكن هو عايزني انا، وعايز يمتلك المزيد مني انا. ما هو سهل ان انا اروح اعطيله شوية حاجات وابقى انا بعد كده بحريتي. يعني ليك عندي حاجات انا هديها لك في الوقت، في الفلوس، في الجهد، في أي شيء، وأنا مش هقصر، يعني اللي ليك هدهولك، بس الباقي ده بتاعي، ما تقلبش ورايا، ما تشوفنيش أنا هعمل إيه فيه، أنا حر، أنت خدت اللي ليك وسيب لي الباقي حتى لو قليل، بس سيبني بحريتي أعمل اللي أنا عايزه. مفيش حاجة اسمها حريتي من هنا ورايح، فإن جملتي عبد يطوع. العشر ليك، العشور ليك، كل شيء ليك، أنا كلي ليك، فأنا لك، فأنا لست لذاتي، ليس لي شيء هنا. في كتاب اسمه ليس إسحاق فقط بل أكثر، ما عرفش وصل عندك ولا لا، الفكرة فيه، يمكن عنوان مش واضح قوي، الفكرة فيه برضو زي ما بقول أنه مش اللي قدمهوله حتى لو كان اسحاق، واسحاق قليل، ده اسحاق ده اغلى حاجة، اوكي، بس هو مش عايز اسحاقك، لكن عايز المزيد منك انت، ان تقدموا
أجسادكم. دي أصعب حاجة يا أحبائي، دي أصعب حاجة فعلا، أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية. درس الإماتة لرغباتي الطبيعية وإرادتي. لذا وأنا حي على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك، بحبك ومش هستخسر فيك أي شيء وبقدم كل شيء ليك يا رب. ليه ساعدني على كده؟ حاجتين، باعث للضمير وباعث للقلب، والاثنين في كورنثوس الثانية 5. الباعث الأول للضمير اللي شجعني أني أتكرس بالطريقة الحلوة دي، كورنثوس الثانية 15، لأننا جميعا سنظهر أمام كرسي المسيح وينال كل واحد بحسب ما صنع بالجسد، كل بحسابه. انا عشت هنا امين ليك يا رب، عشت اضبط نفسي كل يوم اكراما ليك، عملت اكراما ليك وما عملتش حاجات برضو اكراما ليك، يعني ايجابيا عملت لك اشياء اكراما لاسمك وامتنعت عن اشياء كان ممكن ترضيني وتبسطني وغيري بيعملها، بس انا مرضتش اطلاقا اعملها اكراما ليك. يقول يا حبيبي كله متسجل، كله متسجل موقف موقف. انت اكرمتني، انت شرفتني في مواقف معينة، انت وقفت في صفي، والشيطان خزي لما انت احترمتني، وانا مش ممكن انسى اللي انت عملته. انت تعبت وانت خدمت وانت جاهدت، وانت كان وقتك الثمين الضيق مش بتستخسره فيا، كانت اموري اغلى من امورك في رحلة حياتك القصيرة. يا ما في مؤمنين حلوين صدقوني، يعني من ضيق الوقت يعمل كل حاجة تخص الرب، وهو عنده حاجات بسيطة محتاج يعملها مش طايل يعملها. طب زي بعض، ما لحقتش النهاردة ان شاء الله بكرة اعملها، يجي بكرة ومشحون وما فيش وقت، بس امور الرب ابدا واغلى هأجلها يوم اتنين تلاتة اسبوع، وانا كل اللي عايزه نص ساعة بس، مش طايل اعمل فيها حاجتي الشخصية بس حاجت الرب بتتعمل. الرب بيقدر، الرب بيقدر ولا يمكن الرب ينسى. واحد في عز تعبه لكن معاد الاجتماع ده معاد مقدس، ممكن اروح وارتاح، لكن اخواتي مجتمعين وفي محضر الرب ازاي انا افصل نفسي عنهم؟ هسوق مشوار بعيد جدا وانا منهك وتعبان، لكن زي مش خسارة في الرب اللي بعمله، مش خسارة، والرب بيقدر وبيكتب كل حاجة، وأمام كرسي المسيح كل شيء هيبان، كأس ماء بارد باسمه لن يضيع أجره. مش ده يشجعنا يا أحبائي؟ باعث للضمير. الوقت قليل قوي، الوقت قليل قوي، والوقت بيتناقص كل يوم. اليوم هو أول أيام حياتنا الباقية، الماضي لن يعود. حط في ضميرك الامر ده وشوف بقى، هم شوية قليلين قوي عمالين ينقصوا كل يوم، النهاردة اول يوم في شوية اللي جايين لغاية ما الرب يجي. فهل على الوكالة نحن امناء قدام كرسي المسيح؟ اقول يا ريت عملت اضعاف كده، انا ضيعت اوقات وضيعت فرص وكان في ايدي اعمل حاجات لكن ما عملتش لسبب او اخر. لن نندم على ما عملناه لاجل المسيح، ده باعث الضمير. لكن في باعث ثاني برضو في كورنثوس الثانية 5:14،
مش ان هاخد اجرة والمسيح هيكافئ و هيدي اكاليل على اللي انا عملته. لكن عدد 14 يقول لان محبة المسيح ايه تحصرنا. يا حبايب مش اجرة. اجرة ايه؟ انا بتكرس المسيح وبخدم المسيح عشان اجرة؟ لا لطمع في اجرة. ايوه هو هيقدر وهو مش هينسى صحيح، لكن في بعث للقلب بقى اني ياللي حبيتني بالمنظر ده وضحيت لاجلي بالشكل ده، انا بحبك قوي وانت غالي قوي وانا مديون لك طول عمري، انا مديون لك ربي بعمري. ده انا ما اقدرش اعمل معاك اقل من كده. ادي معنى محبة المسيح تحصرنا، ان لها قوة حاصرة للقلب، بحيث اني احس ان انا ما اقدرش امام هذا الشخص، ما اقدرش اعمل اقل من كده، من غير اجرة ومن غير مكافأة ومن غير حاجة ابدا، انا مديون. هذا هو باعث القلب. التكريس اختياري والانتظار اختياري. اذا مفيش اجبار في الموضوع، وده احلى ما في القصة، ان انا بعملها حبا في المسيح، انا بحريتي. شوف احبائي، انا كنت وانا عبد للخطيئة انا مجبور ان انا افعل ارادة سيد قاسي رديء بيشدني باللجام وانا مش قادر اتفلفص منه ولا اقول لا ولا اعترض. لكن النهاردة المسيح حررني واطلقني وسابني بحريتي، ما قاليش حاجة، لكن انا ابص يمين وابص شمال، انا عايز شخص اتبعه واخدمه، شخص يكون سيد في حياتي. هلاقي احلى منك يا رب. ايوه انت حررتني، لكن انا بسرور سيدي اطيعك. تكرر كلمة للرب عن النذير 8 مرات، فهو قبل ان يكلمنا عن هو ما يعملش ايه ما يعملش ايه ما يعملش ايه 3 حاجات سلبية، لكن هو النذير سلبي بس، او انا ما اعملش وما اعملش وما اعملش، لا انا اعمل في الاول ايجابيا وبعدين ما اعملش. فانا للرب ايجابيا وسلبيا زي ما هتكلم عن 3 علامات اللي بيميزوه. اللي ساعدني بقى، وارجو ان انا نصحصح شوية في الجزئية الصغيرة دي بس، بعد كده عايزين تنام ونام. اللي يساعدني اني اتكرس بطريقة ايجابية رائعة منظرين. المنظر الاولاني منظر المسيح المعلق على الصليب، وانا بتأمل فيه، هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء؟ ايه القصة؟ القصة ان الشخص المعلق بين أرض وسماء العالم رفضه، العالم أبغضه، العالم لفظه، العالم قال له مالكش مكان لراسك ولا ليك مكان لرجليك في الأرض، احنا مش عايزينك إطلاقا. العالم فرغ كل شحنات المرارة والعداوة فيه، فصلبوه معلقين إياه على خشبة والمعلق ملعون من الله. يعني ميتة الصلب فيها معنى التعيير والتشهير والكراهية واللعنة. كانوا لما يقتلوا واحد ما يكتفوش بكده، لكن يعلقوه على خشبة إمعانا في الكراهية والتشهير والتعيير
هم عملوا كده في حبيبي أنا. مين اللي عمل كده؟ العالم. العالم عمل كده في أغلى شخص على قلبي اللي حبني وفداني ومات علشاني. موقف العالم منه بالشكل ده وأنا باصص عليه كده وباصص على موقف العالم منه، صدقوني مهما كان العالم لي جاذبية أو بريق. واحد قال التعبير الجميل ده، قال العالم له بريق لكن ليس له رحيق. صدقوني هي كده بالضبط، له بريق يجذبني واجري ورا دي واجري ورا دي واجري ورا دي، لكن كل ما اروح لحاجة الاقي ما فيهاش رحيق ابدا. فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. واحد شبهها بمنظر، ألزم يكون زوجة، الزوجة دي كانت تعيش مع زوج فاضل بكل معنى الكلمة، شخص حلو جدا مفيش زيه. كانت تعيش في مدينة في أحد شوارع المدينة، لكن أهل هذا الشارع كانوا أشرار جدا وأردياء جدا، فأبغضوا هذا الزوج المحب الفاضل وتآمروا عليه وقتلوه في هذا الشارع. وهي شافت المنظر ده، بصوا بقى لسنين العمر القادمة ايه مشاعرها ايه عواطفها وهي معدية في الشارع ده. هل يمكن ان تشتهي شيئا فيه؟ اذا الشارع ده كان مليان فترين عواطفها ترتاح انها تقف تتفرج على حاجة فيه. الشارع ده ارتبط في اعماقها بابشع شيء ممكن يحصل. انا الشارع ده مش عايزاه نهائي، بس انا مجبرة ان انا عايشة فيه، بس انا بعدي فيه بالرجل دون ان اشتهي شيئا على الاطلاق من هذا الشارع، مش عايزة منه حاجة ابدا. الشارع ده اللي قتل حبيبي وابغضه حتى الموت ما يلزمنيش اطلاقا مهما كانت جاذبياته. من هنا احبائي نفهم اني الصليب يحرر عواطفي من سيطرة هذا العالم، من جاذبيات وإغراءات هذا العالم. أكره العالم. من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا. إزاي أربط نفسي بالكتلة والنظام اللي صلب المسيح؟ ازاي احط ايدي في ايده وانا شايفهم قتلة للمسيح؟ هم دول اللي عاجبني، سكان واهل هذا الشارع هم دول اللي انا مبهور بيهم. يا ما مؤمنين هولي وقدي الرب صعبان عليه يا احبائي. هم دول يا حبيبي اللي انت عاجبينك وفرحان بيه وعايز تتشبه بيهم. نظرة واحدة للمسيح المصلوب تفك قلبي وتحرره من سيطرة هذا العالم. اطلاقا ما اقدرش اتعامل مع هذا النظام، انا مجبور لان عايش فيه، بس انا قانع تمام بان انا مش من هنا ولا قاعد هنا ولا يلزمني منه حاجة اطلاقا. ساعبر فيه بالرجل لكن عالما اني غريب، ذاكرا انك ربي سوف تأتي عن قريب. قلبي معاك، انت مش من هنا وانا حبيبي مش من هنا زيك، انا انتمائي ليك، عواطفي وقلبي معاك. ده المنظر الاول. المنظر الثاني، منظر مسيح في المجد. هبني الآن أعرف حق قدرك، لما بص عليه بعد أن قام من الأموات يشق السماوات صاعدا في هالة المجد، والله بيرحب بيه في السماء ويقبله إلى يمين عرش العظمة في الأعالي ويقول اجلس عن يميني في كرامة في مجد. وأنا شايف الآب بيرفعه ويعليه ويمجده ويكلله بالمجد والكرامة ويجلسه في أعلى مكان، وأنا شايف إن ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، وأنا شايفه عالي وسامي جدا، وأنا شايفه موضوع سجود السماء تردد السماء مدح ما فعل. رايت باصص كده اقول له ياه، ده انا مقصر في حقك تقصير يا رب، ده انت تستحق كتير قوي، ده مهما عملت يا سيدي انت كرامتك ومقامك واللي تستحقه واللي يليق بيك اضعاف 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 اللي انا بعمله. مهما وصلت الى قياس من التكريس والحب للمسيح، لما اشوف مكانته في السماء شكلها ايه احس ان انا مقصر جدا. احبه هل نضن عليه بمحبة او عواطف او وقت او تعب او فلوس؟ غالي وعالي كريم جدا. انا ما اعرفش حق قدره بالتمام، لكن انا بتعلمها الحكاية دي لما اشوف الاب عمل معاه ايه. هبني الان اعرف حق قدرك، والاب يكشف لي بالروح القدس عن عظمة ومجد هذا الشخص. مش ممكن مش ممكن احس مدى الحياة اني انا مهما عملت قليل في حقك يا رب، انت تستحق اضعاف اضعاف اضعاف. ازاي اهين اسمك وانت مجيد بالشكل ده؟ باني اضن عليك، ابخل باشياء ما تسواش. ازاي ارضي نفسي او ارضي الاخرين على حسابك وانت مجيد بهذا الشكل؟ اجي بقى واشوف انه ايه اللي كان ما يعملوش النذير. النذير كان ما يعملش ثلاث حاجات: ما يشربش خمرة، ولا يتعامل مع نتاج الكرمة كله، ولا يأكل عنب رطب ولا يابس، ولا كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. الحاجة الثانية انه ما يقص الشعر، لا يمر موسى على رأسه، كل أيام انتظاره مقدس للرب ويربي خصل شعر رأسه. والحاجة الثالثة أنه لا يتلامس مع جسد ميت. يعني ما يشربش خمرة؟ من شهادة الكتاب عن الخمر أنها تفرح قلب الإنسان، من هنا نفهم أن الخمر إشارة إلى المسرات العالمية والأفراح الأرضية. النذير متعفف بيدوس بعز على كل المغريات، مش بيبصلها وعينه فيها وريقه بيسيل عليها بس أصلي يعني الإخوة بيقولوا يعني كده يبقى عيب، كده يبقى عيب دوتيت قوي. هم الاخوة بيقولوا احنا بعد ما عرفنا هذا الشخص انا مش محتاج حد يقول لي ولا كلمة تاني. الفطام عن الامور الارضية والرغبات الطبيعية، في حاجات ليها مظهر الشر واضحة، وفي حاجات تبدو بريئة ما فيش حاجة. فالعنب الرطب ما فيهوش حاجة، طب الخمر عرفناه، طب والعنب الرطب فيه ايه؟ النذير ما يقولش وما هو الضرر. ايه المشكلة لو عملت؟ مدام انا مش هضر حد ومش هزعل حد، كل واحد حر، مش دي مدرسة العالم؟ ليك عليا ان انا ما اذيش حد وما اتدخلش في حريات الاخرين، بس كمان ما حدش يتدخل في حريتي، كل واحد هنا حر. مش ما هو الضرر، لكن هل الحاجة دي يا رب هتفرحك لما انا عملها، ولا هيبقى صعبان عليك مني لو عملتها؟ ولا رشفة واحدة من خمر هذا العالم تلزمنا، بتسلياته، برفاهيته، بإغراءاته، أيا كانت، سواء شريرة أو بريئة، ما تلزمنيش. في حاجات ضرورية طبعا، أنا فاهم أننا بنستعمل هذا العالم، الضرورات، ولا يمكن أننا نستغنى عن أساسيات في الحياة باخدها برضو من العالم، بس دي عاملة زي جدعون. فاكرين جدعون في قضاء 7؟ كان معاه عدد كبير قوي، لما ضرب بالبوق اجتمعوا دول هياخدهم ويروح يحارب بيهم المديانيين. رب قال له لا، دول كتار قوي، قل لهم يا حبيبي اللي خايف يرجع. كانوا 32,000، رجع كم واحد؟ 22,000. دول ايه دول؟ دول اللي خايفين، والخوف هنا عدم ايمان، رجعوا. عدم الايمان ارجع 22,000. اترى الحكاية مش بالزحمة ولا باللمة ولا بالاعداد الكبيرة، 10,000 حلوين برضو، مش وحشين 10,000. قال له لا، دول كتار، تعالى انا بقى اصفيهم عند المية. انت ما تقولش لحد حاجة، يعني ما تقول لهمش مين حلو ومين وحش، مين ينفع ومين ما ينفع، انت سيب كل واحد يتصرف بتلقائية لوحدي، خدهم عند المية وهم اصلي مجموعتين. مجموعة اول ما يشوفوا المية هيركعوا ويشربوا براحتهم، وكل واحد فيهم عايز ينهل اكبر قدر من المياه المنعشة، اعزلوا لوحدي. وفي مجموعة انت ما تقولهمش، بس انت هتلاقي فيهم بتلقائية ان شوية هيروحوا قاعدين واخدين بايديهم ويرتشفوا بألسنتهم على السريع، يا دوبك كده ايه يعني، بق مية بس ويروح ايه ماشي، ده رايح حرب. قالوا اللي يعمل كده اعزله لوحدي. وجدعون واقف يتفرج عليهم، لإيه؟ 9,700 واحد ركعوا عند المية وما صدقوا ما لقيوا المية، وعايز يترستق وهو بيشرب، وأكبر قدر من المتعة. ده مش شر على فكرة، المية مش خمر، لكن دي مية. بس حتى المية احنا القليل يكفي في الرحلة القصيرة، احنا نبات صحراوي، والنبات الصحراوي كثرة المياه تفسده، والمؤمن المسيحي كثرة التدليل تفسده. ينفعش معانا كده، لكن ينفع معانا اننا نرتشف. يعني ايه ياخد بايده؟ يعني انا اللي اتحكم في الحاجات، مش هي اللي تتحكم فيا. الاكل، النوم، اللبس، الفسح، التسليات، الاجتماعيات، العلاقات، بما في ذلك العلاقة الزوجية المقدسة. القليل يكفي في الرحلة القصيرة. هل ما عندناش تعويضات يا أحبائي نلاقي فيها مسرات لنا؟ لا عندنا طبعا، لأن حبك أطيب من الخمر. أنا لما أجرب ده وأجرب ده أديها استمتع بمحبتك، أديها سعد بيك يا رب. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، أو مستني كلام هيطمني ويسعدني، أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني، لكن أنا بلاقي فيك التعويض. الشوق جرحني نشيد اتنين، لكن لما تجرحت من الشوك ارتميت عليك ولقيتك انت التفاح، انت حلو جدا، انت التفاح بين اشجار الوعر، انت التعويض، حبك اطيب من الخمر. جعلت سرورا في قلبي، المؤمن سعيد جدا وبيدوس بعز لانه يمتلك امور غير منظورة بس أمور حقيقية هو فهمها كويس قوي. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. القديسون الذين في الأرض والأفاضل، مش ده تعويض يا أحبائي؟ أنا ممكن أتحرم من بعض الأشياء لكن هلاقي تعويضات. في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. أمامك شبع سرور. شوفوا قديه مسرات للمؤمن يستطيع أن يجد فيها تعويضا. شوف المرنم بقى يقول له فلا جوعني ليك واشبعني بيك، اشبعني ربي بفيض غناك، فلا أحتاج في أي جوع أن أشبع من سواك، ولا أحتاج في أي ضيق أن أبحث عن سواك. في سفر التثنية 29:6 الرب علم شعبه درس مهم قوي. قال لهم وانتوا في رحلة البرية الطويلة 40 سنة دول لم تأكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا. عايز يقول لهم ايه؟ متوا، ما كانش في عيش، مفيش خبز حرفي ولا في خمر حرفي، ما انتوا ماشيين في صحراء بريه، انت لا بتزرع ولا بتقلع ولا عندك حاجه ابدا، لكن انت طول 40 سنة كنت بتعتمد على المن. المن ده حد مات بسبب انه مفيش خبز ومفيش خمر ابدا. رب عايز يقول ايه للشعب؟ ان في رحلة البرية انا الشبع، انا الفرح، وما تدوروش على حاجة تاني غيري، وانا كفيكم. دانيال اللي امتنع عن اطايب الملك وخمر مشروبه كان منظره ايه؟ منظره منور زي البدر يومه ب10، يعني خلال ايام قليلة بان الفرق بينه وبين الباقيين، يا النضارة ويا الجمال ويا الصحة ويا الحلاوة، من غير اطايب الملك ومن غير خمر مشروبه. مين ما يشربش خمرة تاني؟ ليس للملوك ان يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر، واحنا ملوك وعظماء. ليس لك ان تأكلي طعام مصر الاول، فطمت عن مصر لما لا تكتفي، محفوظة من ربك الحفظ الخفي، كنوزه يبدي لك من حبه المشترك. الكهنة ما يشربوش خمرة، لاويين 10:8 يقول الكاهن ما يشربوش خمر علشان يقدر الكاهن يحتفظ بحواسه مرهفة، حاسة التمييز بين الخير والشر، بين الطاهر والنجس، لانه لو ادمن الخمر ووقع تحت هذا التأثير هيضيع التمييز منه. فلا يطلب المقدس ولا يرفض النجس. عشان احتفظ بالديسيرنمنت المضبوط. الروح يحكم في كم شيء؟ في كل شيء. وعشان احتفظ بالحواس الروحية مش متبلدة، لنحذر من ان ندمن المسرات العالمية حتى البريئة.
بصوا على مراثي أرميا أصحاح 4، يتكلم عن النذيرين، يقول يا خسارة النذيرين، كان نذرها أنقى من الثلج. شوفوا البياض والحلاوة اللي كانوا فيها أيام ما كانوا في حالة الانتظار. لما ضاع الانتظار ذهبت النضارة. اللي كانوا أنقى من الثلج صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد. اللي غير الحالة ضاع الانتظار. طبعا أقوى صورة للحكاية دي شمشون. شمشون مش ده النذير الأول في الكتاب المقدس؟ أول من طبقت عليه شريعة النذير. كانت البداية حلوة جدا عندما كبر الصبي وباركه الرب وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين سرعة وأشتأول. لكن النذير الأول أبص لقيه بتصرف تصرفات في منتهى العجب، رايح يجري على كروم تمنة. ملك يا حبيبي والكروم، ملك والكروم، وأنت عن الخمر والمسكر تفترز ولا تشرب ولا تأكل عنب. ملك وكروم تمنة ريقه بيسيل عليها، وشويتين رغم التحذيرات الإلهية أحبائي طلع له أسد في الطريق. أسد في الطريق يزمجر للقائه. شوفوا الرب ما بيسبش، لكن بيحط علامات تحذيرية علامات تحذيرية علامات تحذيرية. أمامك خطر، أنت نذير، أنت هتتورط حتة توريطة أنت مش قديها، ارجع. مننا يغلط غلطة، احنا بشر، ممكن اول مرة ما يكونش حسب لها كويس، لكن لسبب او اخر اتورط توريطة. عادة رحمة الله تتدخل وتعدي اول مرة بسلام. هو ده اللي حصل مع شمشون. نزل الى غزة الى امرأة زانية بشع. بصوا النذير بشع، لكن رحمة الله الفلسطينيين أحاطوا بالمدينة وليها بوابة حديد وكمنوا ليه علشان في الصباح يقتلوه. دخل برجليه هنا ودي البوابة مقفولة، هنحبسه هنا ونقتله، وكان ممكن يحصل. شوفوا رحمة الله عدت بسلام أول مرة، نزل إلى غزة. صحي في نص الليل، أو طبعا هو ما نامش، قام في الليل والرب ساعده وخلع البوابة الضخمة بتاعة المدينة وطلع بها على الجبل. تصور واحد يشيل بوابة بالضخامة دي، الراجل ده ما تقدرش. طيب رحمة الله وان ايده معاك رغم الشر اللي انت اتورطت فيه، ما تفوقش وتحس انه يا رب انت نجدتني، الفلسطينيين كانوا يموتوني، لكن ان انا احس ان ايدك مع انت لسه يا رب ايدك معايا رغم وحشتي. عدت اول مرة بسلام، بس ثاني مرة ما عدتش بسلام ابدا. قلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة.
اول مرة راح برجليه ورب سطرها معاه وطلعه بالسلامة دون ما خسائر تذكر. بس كان مفروض انه يتعظ ويرتجف من الخطية وياف ويقول حرمت يا رب ولا يمكن اعمل كده تاني، لكن استسهل الموضوع وصار امرا زهيدا في عينيه انه يعمل شر وفكر انه كل مرة هتتستر وكل مرة هتعدي بسلام. عدت مرة عدت التانية، لكن لا يمكن يا احبائي هذا الاله القدوس الذي نتعامل معه يرضى او يتهاون مع الشر. ما يبقاش ده الله ابدا، يجب ان نحترم قداسته الى اقصى الحدود. نفس الشيء حصل مع لوط، راح صدوق وهو راح من هنا وكان وشه نادي عليهم من هنا، فحصلت المعركة الكبيرة واتسبق وخربت الدنيا لما هو راح، وتعرض للموت وتعرض للضياع واملاكه كلها تروح وكل حاجة في الدنيا تروح لولا رحمة الله. وراح ابرام وخلص، اول مرة اتسطرت معاه دون ما خسائر تذكر، وابراهيم رجعه ورجع له كل حاجة، يبص يمين يبص شمال يقول يا ده كله هيضيع، انا نفسي كنت هضيع، لكن كل حاجة سليمة ادي اشكرك يا رب. البلد دي ما تدخلش، البلد دي ما يتعش فيها، وكان واضح قوي صوتك ليا وده انذار، حرم تدخل البلد دي تاني، وماله المذبح والخيمة اللي كنا عايشين فيها زي الفل وكنا شهادة للرب هنا. قال كده يا ريت. رح راجع تاني الى سدوم، اول مرة عدت دون خسائر كبيرة، هو ترجف هو خد له خضة هو تعرض والضغط طبعا، لكن في الاخر رجع سليم واملاكه سليمة. تاني مرة اطلع حبيب من الحتة دي، وبسرعة تطلع من الحتة دي لاننا مهلكان المكان. طب اصبر ولا مفيش اصبر، اهرب لحياتك، اهرب الى الجبل لألا تهلك. تاني مرة ما عدتش بسلام، يلا حجم الخسائر اللي حلت بيه. يحفظنا الرب احبائي من ان يضيع الانتظار. نفس الشيء حصل مع داود، اول مرة راح عند الفلسطينيين عدت بسلام، بس تاني مرة ما عدتش بسلام. اول مرة راح فكر ان الفلسطينيين يحموه، راح عند اخيش ملك جت، صمويل اول 21، انا زهقت من شاول وغلب شاول وانا اروح عند الفلسطينيين، الفلسطينيين يحموك. هو راح برجليه عند الفلسطينيين وجم عبيد الملك اخيش قالوا له ده داود ملك الارض اللي هتفوق، ده اللي قتل جلياد ده بتاعنا، وده اللي هتفونه قالوا قتل داود ربواته. ده جيب رجليه، هو سمع الكلمتين دول وقلبه طب وارتجف جدا وكان هيموت من الخوف. انا جيت لهم لا امال شاول ارحم من الجماعة دول، انا جيت برجليه في الحتة دي، طب انا مين يحميني هنا؟ قلبه بيصرخ للرب، كتب مزمور 34 هذا المسكين صرخ والرب استمع، يرفع قلبه للرب ويقول له انجدني، انا اتورط بس اعمل معروف انجدني وطلعني من الحتة دي وانا وانت نتفاهم بره، بس طلعني من هنا بالسلامة. جات له فكرة، بس هو نفسه ما كانش مقتنع بيها الفكرة دي، ان مش ده اللي هينجيني لكن انت اللي تنجيني. ايه الفكرة؟ الفكرة خيبانة جدا، الفكرة حاجة تكسب مسيح الرب المحترم ده، تبقى ملك على اسرائيل، ايه التعسه دي اللي انت فيها؟ يخربش على مصاريع الباب ويصير ريقه على عود ظهر بالجنون. وخد كلمتين طبعا يستحقهم من اخيش ملك جات، يقول له انتوا شايفين الراجل مجنون، تقابل الراجل ده انا عامل بيه، انا محتاج لمجانين، انا ناقص مجانين، اتيتم بهذا ليتجنن علي، اهذا يدخل بيتي؟ امشي من الحته دي. ماشي زي بعض الحمد لله، طلع بالسلامة دون خسائر تذكر، سليم. بس تاني مرة، تاني مرة اتحرقت ثقلغ بالنار وبكى هو وكل الرجال اللي معاه بكاء مر. أنفس جميع الشعب كانت مرة، كل واحد على بنيه وعلى بناتي. معلش أنا طولت في الجزئية دي، لكن حسيت إن الرب عايز يوصل الفكر ده. يا حبايب ممكن أول مرة تتستر، لكن لو استهنت وكان أمرا زهيدا في عيني إني أمشي في السكة دي، مش هتتستر أبدا، ويا للنتائج اللي ممكن تحصل. عموس 2:11 يقول سقيتم النذيرين خمرا. يا مؤمنين لما يشوفوا واحد مكرس ما يعجبهمش لانه بيوبخهم، فعايزين كلنا نبقى زي بعض، يلا بينا نعمل زي بعض ويضيع الانتظار. لكن العلامة التانية ان النذير مش بس ما يشربش خمرة، لكن كمان يرخي شعره. يعني ايه يرخي شعره؟ من كورنثوس الاولى 11 نفهم ان رخي الشعر علامة الخضوع والطاعة. والطبيعة تعلمنا ان الرجل الذي يرخي شعره فهو عيب له، فرخي الشعر بيتضمن حمل العار لأجل المسيح. يعني شخص المكرس ده طائع خاضع، بيحمل صليبه كل يوم ويتبع، وفي طريق هذه التبعية الطريق شائك، طريق مكلف، الطريق فيه احتمال. ان تبعته فماذا التقي انا هنا؟ كل عار وألام واضطهاد وعنا. هيقولوا علي ايه عند هذه النقطة؟ يتعثر الكثيرون ويقول ابدا مش هرخي شعري. موقف الاخرين من خاصة الشباب الصغيرين جروب مع بعضينا، بس هم بيروحوا بيتفسحوا وبيطلعوا مع بعض ويسهروا مع بعض، بس انا مش حابب اعمل كده او مش حابب اعمل كده. لو اظهرت انفصالي المقدس مش هسلم منهم، لان ده توبيخ ليهم، فساحمل شيئا من عار المسيح. هيقولوا علي كلام صعب جارح. عندي استعداد امشي ورا سيدي حاملا هذا العار، عندي استعداد اطيع واخضع واحترمه للنهايه، ولا هيصعب علي نفسي ومش هقدر اصمد لفتره طويله. الانفصال مكلف مدى الحياه، وعايز أبطال عشان أستمر في الطريق الضيق اللي فيه حرمانات كثيرة. موسى كان كده نذير راخي شعره بالمعنى الروحي، ممتنع عن الخمر والمسكر، التمتع الوقتي بالخطية، لكن راخي شعره حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. اللي هيمشي وراء رغباته أو رغبات الآخرين في نفس اللحظة يتحلق شعره، وويل له إذا جاء عليه الفلسطينيون. آخر علامة أنه لا يتلامس مع جسد ميت، وفيها فكرتين ببساطة. أولا الجسد اللي فينا، ثانيا الجسد اللي في الآخرين. يعني نحن لسنا مديونون للجسد لنعيش حسب الجسد، فإن عشتم حسب الجسد ستموتون، لكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. إرضاء الرغبات الجسدية ينجس رأس الانتظار. من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا. لا رداءة الجسد ولا محاسن الجسد، فالجسد ينبغي أن يحكم عليه بالرفض التام. في يوم من الأيام شاول عفى عن إيه؟ وإيه كمان؟ خيار الغنم والبقر. يعني حاجات الوحشة ما دبحناها وخلصنا، بس دي حاجات حلوة، دي حاجات محترمة قوي، إزاي أدبح الحلو ده؟ السمين ده إزاي الدبح؟ محاسن الجسد تدبح ومساوئ الجسد تدبح. مش حاجة اسمها خيار الغنم، مصر ده عمليق حبيبي، ده عمليق، هو خيار وهو مش خيار، هو عمليق اللي ما فيش تعامل معاه غير بالسيف. للرب حرب مع عمليق من دور فدور. الحاجة التانية طبعا ينجس رأس الانتظار. إذا كنت هربط نفسي في علاقة أو شركة أو زواج بطرف غير مؤمن، التلامس مع الجسد أو مع الميت ينجس. إذا أربط نفسي بكتلة منجسة هذا سينجس رأس الانتظار. لنحذر ولا سيما في أمر الزواج أو أي نوع من الشركة والارتباط، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. اللي يربط نفسه في علاقة من هذا النوع في نفس اليوم يكون قد نجس رأس انتظاره. آخر كلمة هقولها عند اكتمال أيام الانتظار، يجي النذير يجيبوه في كرامة. طبعا في العهد القديم كان النذير لفترة مؤقتة، الانتظار مثلا واحد نظر نفسه للرب لمدة 10 سنين مثلا، وكان مفروض يكون حريص جدا ويتبع التعليمات بالمظبوط على طول على طول لغاية ما تكمل أيام الانتظار. لو جه في النص وحصل أي طارئ تسقط ويبتدي يعد من الأول. فطبعا لو كان حفظ نفسه 9 سنين وفضله سنة يزداد الحرص أكتر، كل ما حكيت قرب كل ما يزداد حرصه أكتر. ده أنا مش فضلي غير سنة، ده أنا مش فضلي غير شهر، ده أنا ضابط نفسي كل المدة دي، خلينا نضبط نفسي شوية اللي جايين والمكافأة جاي. ده الدرس اللي لينا احنا كمان، الرب قرب يجي والحكاية قربت قوي، خلونا نضبط أنفسنا الشوية اللي فضلين. وعند اكتمال الأيام وعند مجيء المسيح الرب هيقدر. شوفوا بقى، يجي النذير ده يحلق شعر رأس انتظاره لدى باب خيمة الاجتماع قدام الرب. يلا الكرامة ويلا التقدير إلا الله يقدر بي شعر النذير، يقدم قرابين كل أنواع الذبائح ومن ضمنها ذبيحة سلامة. وش معنى ذبيحة سلامة؟ لأن ذبيحة شركة، واصل النذير ده عاش منفصل طول عمره، منفصل منفصل منفصل، لكن هنا في جو الشركة مع الله وعائلة الله يجيب ذبيحة السلامة ويقدمها على المذبح، ويجيب الشعر بتاعه ويحطه فين؟ يحطه على المذبح. فين؟ على المذبح. ايوه بصوا حبايب، اغلى حاجة في نظر الله ذبيحة السلامة، فيش حاجة اطلاقا اغلى من كده. فما يحطش الشعر فوق ذبيحة السلامة، لا مفيش حاجة فوق ولا جنب ذبيحة السلامة، لكن يحطه فين؟ مباشرة تحت ذبيحة السلامة. يعني نمرة واحد عند الله ذبيحة ابنه، طب ونمرة اتنين عند الله تكريس المؤمن، انتظار غالي جدا يأتي في المرتبة التالية. شوفوا كرامة المسيح عند الله قد ايه، ده حاجة كبيرة قوي. نمرة اتنين مباشرة تكريس المؤمن. مش ده يشجعنا يا حبايب اننا هو فضل ايه؟ احنا بنتكلم على ايه؟ اللي فات اكتر كتير من اللي جاي. خلونا نفتدي الايام القادمة ونحيا حياة التكريس الحقيقي والانتظار. ذبيحة السلامة دي ذبيحة لها رائحة سرور، ولما يتحط الشعر تحت زبيحة السلام، الاثنين يطلعوا ممتزجين معا رائحة سرور لقلب الله. إذا كان الرب بيقدر بالشكل ده، ألا نتشجع يا أحبائي فنقضي العمر دوما في رضاه، له كل المجد.